الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بيده الخلق والأمر، يعز ويذل ويكرم ويهين، ويخفض ويرفع ويبتلي ويعافي، ويغني ويقني، ويضحك ويبكي، له الأمر من قبل ومن بعد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أرسله الله بين يدي الساعة رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وبعد، دائما وأبدا نستنير بكتاب الله عز وجل، ونستنير بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن من أوجه الثواب التي نرجوها، ومن أوجه العبادات التي نتعبد الله تعالى بها، تعلم كتاب الله سبحانه، وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلك قربة من القربات، قربة من القربات نتقرب بها إلى الله. فكما أننا نثاب إذا صلينا، ونثاب إذا صمنا، ونثاب إذا تصدقنا واعتمرنا، نثاب كذلك إذا تعلمنا كتاب الله، وإذا تعلمنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال تعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن هذا المنطلق، وللاستنارة والاستبصار بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ حديثا من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر نفسي وإياكم به، لعل الله أن ينفعنا وإياكم به. وقد قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، الذي أخرجه البخاري وغيره في صحيحه، أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه عدد هائل من العلماء غير البخاري كذلك. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. فأتناول في هذا المقام إن شاء الله الأوامر السبع التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى في كتابه أيضا: ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. الحديث هو: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصرة المظلوم، وإجابة الداعي، ورد وإفشاء السلام، وإفشاء السلام وإبرار المقسم. سبعة أوامر أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما من هذه الأوامر: عيادة المريض، فالمريض له علينا حق. المريض الذي كسر خاطره بالمرض يحتاج منا إلى عيادة، إلى زيارة، وهي نوع من أنواع المواساة. والمواساة بلا ريب يخفف الله بها عن المريض، وكذلك يستبين للمريض بها حال محبيه من شانئيه، وحال الحريصين عليه من الذين يتمنون موته. عيادة المريض أمر مشروع ومأجور فاعلها، بل وجاء بتحذير من التخلف عن عيادة المريض، بل وتحذير يقول الله تعالى يوم القيامة للعبد: عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ وفي رواية: لوجدت ذلك عندي. والرواية الأولى أظهر والله أعلم، فلا تعارض بين هذا وبين أن الله عز وجل في السماء، لا تعارض بين هذا وذاك، فإن الله يسمع ويرى. عبدي مرضت فلم تعدني. وكذلك في الحديث الآخر: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، قيل جناها وثمر وجناها وثمرها. فأنت إذا عدت المريض أنت مثاب أولا لامتثالك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأحاديث التي ذكرت في فضل عيادة المريض. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. بلغه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مرض، فقال: قوموا بنا نعود أخي سعد بن عبادة. وجابر بن عبد الله مرض حتى أنه أغمي عليه، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته. وقد أخذ العلماء من ذلك عيادة المريض حتى المغمى عليه الذي لا يعرفك، ذلك لأنك قد تدعو له بدعوة، وكذلك قد تجبر بها خواطر أهل هذا المريض. تدعو له بدعوة فيستجاب لك، وقد تجبر بهذه الدعوة خواطر أهل المريض كذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يعود المرضى، وقد قال لأصحابه ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قال أولا من عاد منكم اليوم مريضا، من شهد منكم اليوم جنازة، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا كان من أهل الجنة، أو ما اجتمعنا في امرئ إلا كان من أهل الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله في هذه الخصلة التي تحدث بها صور الوفاق والوئام بين المسلمين، ألا وهي عيادة المريض. حتى المريض الكافر يعاد ويدعى له بالشفاء أيضا مع الدعوة له مع دعوته للإسلام. مرض أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب الرسول يعوده فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله الحديث. وكان ثم غلام يهودي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرض، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه بجواره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: يا بني أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقالها ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ثم إن عيادة المريض فيها تعليمه الصبر وتذكيره بالصبر. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا شيخا كبيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس، طهور إن شاء الله. أي أن المرض يذهب الله به، بسبب المرض يذهب بخطاياك ويطهرك من خطاياك. لكن الرجل لم يكن موفقا فقال تهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي: فنعم. إذن بعض الروايات أنه مات بعد ذلك. فيه تعليم للفقه: عاد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وعيادة المرأة جائزة إذا أمنت الفتنة. فقال مالك: يا أم السائب تزفزفين، يعني ترتعدين. قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسبي الحمى، إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فعيادة المريض فيها أجر من الله، فيها تعليم للفقه، فيها مواساة لأهل المريض، فيها اتقاء المساءلة يوم القيامة، فيها وفيها وفيها من الأجور. فعلينا أن نمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أمر بعيادة المريض. ولولا ضيق المقام لذكرنا في ذلك أحاديث كثيرة، فضلا عن الاستنباطات من الآيات المباركات. ثم بعد هذا الأمر أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز. أمر عليه الصلاة والسلام باتباع الجنائز، حق للمسلم عليك، وهو حق على الكفاية، حق للمسلم أن تتبع جنازته، وأنت يا متبع الجنازة مأجور إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، من تبع الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. فقيراط كما قال العلماء من بيتها إلى حيث يصلى عليها وتصلي عليها، وآخر قيراط آخر بعد الصلاة عليها إلى القبر. قيل: كم القيراط يا رسول الله؟ قال: مثل الجبل العظيم، مثل الجبل العظيم من الأجر، مثل الجبل العظيم من الأجر. هذا قدر القيراط الذي يحظى به الذي يتبع الجنازة، وهما قيراطان، وهما قيراطان. قال ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، والله لقد ضيعنا في قراريط كثيرة. ثم إن صلاتك على الجنازة معنى فيها نفع لك أنت أيها المسلم، فيها نفع للميت كذلك. ففي الحديث: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 من المسلمين إلا شفعوا فيه. وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إلا غفر له. وفي رواية عن رسول الله: فقام عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الجنازة فيه نفع لك أيها المؤمن، وفيه نفع للميت أيضا بدعائك له واستغفارك له. لقد قال تعالى في شأن أهل الكفر والنفاق: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فمعنى ذلك أننا نصلي على المسلمين ونقوم عند قبورهم ندعو لهم ونستغفر الله لهم، مع عموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، اشتمالها للدعاء للمتصدق واشتمالها للصلاة على الجنازة كذلك. فالصلاة على الميت واتباع جنازته حتى تدفن والدعاء له بالتثبيت، كل ذلك يثاب عليه المرء وهو باب خير. وقد سمعتم آنفا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من تبع منكم اليوم جنازة، قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. هذا وأيضا في هذا الصدد في الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: تشميت العاطس، العاطس الأمر بتشميته على الوجوب عند جمهور العلماء، ليس كرد السلام، فرد السلام يكفي أن يرد واحد من الجماعة، لكن تشميت العاطس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعطس، أو عفوا، ما من مسلم يعطس، فحق على كل مسلم، حق على كل مسلم سمعه أن يشمته، حق على كل مسلم سمعه أن يشمته. والتشميت الدعاء له بالرحمة، يرحمكم الله، يرد هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا التشميت للرجل والمرأة وللصغير والكبير، أعني أنك تشمت الصغير كما تشمت الكبير، تشمت الرجل كما تشمت المرأة، أعني تدعو لها وله بالرحمة. وقد عطست جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشمتها النبي عليه الصلاة والسلام، وعطس غلام فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم: عطس جاريتي فلم تشمتها يا رسول الله، وعطس الغلام فشمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الغلام حمد الله، وهذه لم تحمد الله. فعلى ذلك قيد في تشميت العاطس أن يحمد الله، إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. فتشميت العاطس مطلب وأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن العطاس رحمة من الله سبحانه وتعالى، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطاس ويكره التثاؤب عليه الصلاة والسلام، كان يحب العطاس ويكره التثاؤب صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، من الأوامر السبع: إفشاء السلام، نشره. السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولك السلام عليكم ذكر لله، فأفشوا السلام بينكم كما قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ثم أيضا ليعلم أن المسلم له 10 حسنات. السلام عليكم 10 حسنات. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال السلام عليكم، قال النبي عليه السلام 10. فدخل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم 20. فدخل رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 30. فإذا قلت لشخص السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ف30 حسنة تتحصل عليها. وقد كان بعض الصحابة، ويروى هذا عن ابن عمر، أنه كان أحيانا يخرج إلى الأسواق لا لشيء ولا لتجارة، إنما يخرج إلى السوق كي يسلم على من لقيه من المسلمين، فيحظى بكل تسليمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 30 حسنة. فله من أجر غفل عنه الناس. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبخل الناس من بخل بالسلام، لأنه يبخل على نفسه، فضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام اسم من أسماء الله، إفشاؤه ذكر لله تعالى، والكثرة منه تدخلنا في قوله تعالى: اذكروا الله ذكرا كثيرا. إفشاء السلام تستجلب به المودة، تستجلب به المحبة، إفشاء السلام تستجلب به الأجور، تستجلب به الأجور. إفشاء السلام تنخنس به الشياطين، إفشاء السلام سبب لدخولنا الجنة. وأكمل صياغه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد قال ابن عمر رضي الله عنهما: انتهى السلام إلى وبركاته. أما زيادة مغفرته في بعض الطرق ففيها مقال، بارك الله فيكم. ويشرع السلام على النساء إذا أمنت الفتنة، أما إذا كانت الفتنة موجودة فالله لا يحب الفساد. وقد قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: كنا نفرح بيوم الجمعة، كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى عجوز تصنع لنا سلقا بعد الجمعة فنسلم عليها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت يزيد بن السكن على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن. فحيث أمنت الفتنة شرع السلام. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والراكب على الماشي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم على الصبيان أيضا عليه الصلاة والسلام. فلا يحرم أحدكم هذه الفضيلة، فضيلة إلقاء السلام. والجلوس يكفيهم أن يرد أحدهم. ولقد قال تعالى آمرا برد التحية: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فيا له من أجر تحظى به إذا سلمت على المسلمين، سلام يجلب مودة ووئام، ويجلب اجتماعا ووفاقا. فعليك بالسلام لا تغفل عنه، فهو من الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الأخلاق التي يتخلق بها المسلمون ويذهب الله به الضغائن التي في القلوب. كذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الداعي. إذا دعانا شخص أجبناه، إذا دعانا شخص أجبناه، وخاصة دعوة العرس، دعوات العرس والأفراح الزواج. قال كثيرون من أهل العلم بوجوب إجابة الدعوة. قال أبو هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. وشهده هذا الحديث حديث البراء أيضا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة. والإجابة الدعوة فقه، فإذا كان في الدعوة منكرات ابتعدنا عن المنكرات، إذا دعينا أجابنا، فإذا وجدنا منكرات ابتعدنا عن المنكرات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. يعني لا تتعلل بأنك صائم، اذهب إلى الدعوة أيضا وأنت صائم، والناس يأكلون وأنت تدعو للرجل بالبركة. فليصلي أي فليدعو لرب البيت بالبركة. وكما أسلفت، وجوب الدعوة يتأكد في حق وليمة العرس. والدليل على ذلك أن النبي عليه السلام دعاه رجل فارسي طيب المرق، قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه يعني عائشة؟ قال: لا. قال: وأنا لا. فقال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: لا. قال: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. رجل طيب المرق، تحرير جنسيته أحتاج لتحريرها. قال: وهذه؟ في المرة الثانية قال: لا. قال: وأنا لا. في المرة الثالثة قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ أي عائشة معي؟ قال: نعم. فقام يتدافعان يسرعان، لأن الرجل مشهور بأن المرق طيب، والرسول يحب إدخال السعادة على أهل بيته، وهذا من حسن معاشرة الرسول وامتثالا لأمر الله، وعاشرهن بالمعروف. فعلينا بإجابة الدعوة بارك الله فيكم، وبامتثال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وثم خصلتان أذكر نفسي وإياكم بهما بعد هذه الجلسة، جلسة الاستراحة التي بين الخطبتين: استغفروا ربكم إنه كان غفار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تقدمت خمسة أمور من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جمعها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وبقي أمران من الأمور السبعة، إذ قال البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ألا وهما إبرار المقسم ونصرة المظلوم. فأقول بالله تعالى التوفيق، إذا أقسم عليك شخص أن تفعل شيئا وبمقدورك أن تفعل هذا الشيء من غير إضرار بك، استحب لك أن تفي له بقسمه وأن تبر بيمينه، وذلك ما لم يكن مضرا. أقسمت عليك أن تفعل كذا وكذا، فإذا كان بمقدورك أن تنفذ له يمينه فنفذ له يمينه، أما إذا لم يكن ذلك بوسعك ولا بمقدورك أو رأيت المصلحة في خلافه، فلا يجب عليك أن تنفذ له ما أمر به. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع بعض أصحابه وفيهم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إني رأيت البارحة رؤيا، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: دعني أعبرها له يا رسول الله. فتركه النبي يعبرها، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن عبرها: يا رسول الله، أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: يا رسول الله، أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه والذي أخطأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. فإبرار المقسم حيث لا يشق عليك ولا يضرك شيء إذا أبررت المقسم. هذا وبالله تعالى التوفيق. هذا ومن الأوامر التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم نصرة المظلوم، وقد قال في حديثه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، كيف أنصره ظالما؟ هذا قد نصرته مظلوما، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. إذا رأيته يظلم امنعه من الظلم فهذا نصرك له، لأنه إذا ظلم دخل النار، فأنت تنقذه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وليكن هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا الخلق كان خلقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء، بعد أن لقيه جبريل يرجف فؤاده صلى الله عليه وسلم ويقول: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فكان من خلقه نصرة المظلوم، فلا نرى الظالم يعيث في الأرض بالفساد، يقتل هذا ويأخذ مال هذا ويغتصب هذا، ونحن جلوس تفسد الأرض. حينئذ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين. وأيضا قد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكان هذا الخلق للكرماء أيضا، فأبو بكر لما خرج مهاجرا قبل هجرة المدينة لقيه رجل يقال له ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال: أين تذهب يا أبا بكر؟ قال: أذهب أعبد الله، أسيح في الأرض، أعبد ربي، فقد أخرجني قومي. قال: إن مثلك لا يخرج يا أبا بكر، ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتنصر المظلوم، وذكر من خصاله هذه. ولا أخفى عليكم أن حلف الفضول الذي كان بين أهل الشرك وبعضهم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد شهده قبل بعثته، حلف الفضول كان من مضامينه على ما توردت به الأخبار في كتب السير أنهم تحالفوا فيه على نصرة المظلوم، على نصرة المظلوم. فنصرة المظلوم شيء يقرب من الله سبحانه وتعالى، يقرب من الله سبحانه وتعالى، فالرسول أمر به. ومحل ذلك قدر الجهد وقدر الاستطاعة، كما لا يخفى، فإن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعاننا الله وإياكم على امتثال حديث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا الله وإياكم سامعين مطيعين لله ورسوله. اللهم من علينا بالسمع والطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وسلم، اجعلنا يا ربنا سامعين ومطيعين لك، ومن ذريتنا من هو ومن ذريتنا أمة سامعة مطيعة لك، اجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين مطيعين لك يا رب، ممتثلين أوامرك. من علينا بهذا الشرف وبتلك الفضيلة، فضيلة السمع والطاعة لك ولرسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم يا ربنا انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم ارحم ميتهم وقوي ضعيفهم يا رب العالمين، واشف مريضهم واجبر كسر جريحهم يا رب العالمين. انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، واشف مريضهم يا ربي، وأخل عثرة متعسرهم، واكشف الضر عن متضررهم، وفرج كرب مكروبهم يا رب العالمين. اللهم أسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك حبك، حب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. زدنا رب محبة لك ومحبة لرسولك ولرسلك الكرام ولكتابك الكريم وسنة نبيك الأمين وملائكتك، وزدنا يا رب إيمانا بقضائك وقدرك، وزدنا يا رب إيمانا بالبعث بعد الموت، واجعلنا من العاملين يا ربي بذلك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.